بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الطبراني وصححه الألباني رحمة الله عليهما عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر، أو كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. في أسبوعين خلايا إخوة الإسلام تكلمنا عن الجملتين الأولتين، واليوم نستعين الله تعالى في إنهاء هذا الحديث بالجملة الأخيرة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: وصلة الأرحام تزيد في العمر. ما معنى صلة الأرحام؟ باختصار، صلة الأرحام هي الإحسان إلى الأقارب، وسواء كان الأقارب من جهة الأم أو من جهة الأب يسمى الإحسان إليهم بصلة الأرحام، وليس صلة الرحم مقصورا على الأقارب من جهة الأم أو جهة الزوجة كما يظن بعض الناس. والإحسان إلى الأقارب له درجات إخوة الإسلام، طبعا كله على حسب حال الإنسان الواصل للرحم، فإن كان الفقير أو القريب فقيرا وأنت كنت قادرا فصلة الرحم تكون بالتصدق عليه ومساعدته، وإن كان هذا القريب بحاجة إلى خدمة أو مساعدة صلة الرحم تكون بمساعدته، إذا عندك واسطة تقدم له إياها، وإذا ما كان بحاجة لأي شيء فصلة الرحم تكون بالزيارة، زيارته أو الاتصال به وتفقد أحواله، فهذا كله من الإحسان إلى الأقارب، وكل هذا من صلة الرحم. والنبي صلى الله عليه وسلم علق كثيرا من خصال الخير على صلة الأرحام. في حديثنا، حديث الخطبة، قال: صلة الرحم تزيد في العمر. قبل ما أتكلم بعون الله عن الزيادة في العمر، أذكر حديثا أو حديثين في بعض خصال الخير المترتبة على صلة الرحم، بيان بعض خصال الخير مترتبة على صلة الرحم. في حديث رواه الإمام أحمد والترمذي صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليهم جميعا، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر. النبي يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، يقول: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، يعني الإنسان لا بأس أن يطلع على شجرة العائلة، عائلته، من أجل أن يعرف من هم أقاربه، ليس ليتفاخر بهم أو يستنصر بهم في الباطل، إنما يقول: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، أي تتعلم تتعرف على أقاربك من أجل أن تصل رحمهم. ثم بيّن عليه الصلاة والسلام ثلاثة فوائد من وراء صلة الأرحام، أي من وراء الإحسان إلى الأقارب. قال: فإن صلة الرحم محبة في الأهل، أي الإنسان الواصل للرحم أقاربه يحبونه، الله تعالى يجعل محبته في قلوبهم. محبة في الأهل مثراة في المال، يقول عليه الصلاة والسلام مثرات، قال العلماء مفعل من الثراء، أي الإنسان إذا كان واصلا للرحم فهو موعود بأن يوسع له في رزقه. مثرات في المال أي من الثراء. منسأة في الأثر، ما معنى منسأة في الأثر؟ منسأ من النسأ وهو التأخير، والأثر إخوة الإسلام هو العمر، أي يؤخر له في عمره. شو معنى الأثر هو العمر؟ كيف أخذها العلماء؟ قالوا لأن الإنسان ما دام حيا يمشي على الأرض فله أثر بمشيه على الأرض، فإذا مات انقطع أثره ما عاد يمشي، فصار العرب يطلقون كلمة الأثر على الأجل والعمر. فقوله صلى الله عليه وسلم منسأة في الأثر أي إطالة في العمر. وفي حديث آخر رواه البخاري ومسلم يؤكد النبي عليه الصلاة والسلام هذا المعنى، فقال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه أي يوسع له في رزقه، وينسأ له في أثره أي ويمد له في عمره فليصل رحمه. إذن مش حديث واحد اللي تكلم أن صلة الرحم تزيد في العمر، مش هذا الحديث فقط اللي معنا، أحاديث كثيرة بعضها في الصحيح. طيب ما معنى إذن زيادة العمر؟ لا شك الناس عليها تفهم هذه الأحاديث، لأن هذا معنى يهم الناس، الناس تحرص على طول العمر. فلذلك ما معنى صلة الرحم تزيد في العمر؟ هلا بعض العلماء قالوا هذه الزيادة ليست على حقيقتها، من زيادة حقيقية، لأن الله تعالى جعل حدد لكل إنسان أجلا، فلان إبراهيم ابن محمد الله تعالى كتب له 60 سنة، فلا تزيد ولا تنقص، ما في زيادة. واستدلوا بآيات كثيرة منها قوله تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون، كما استدلوا بحديث رواه مسلم في الصحيح، حديث جميل، أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أم حبيبة بنت أبي سفيان، أبوها أبو سفيان كان قائدا للعرب قبل إسلامه ثم أسلم وحسن إسلامه. فأم حبيبة كانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فمرة دعت بدعوة وسمعها عليه الصلاة والسلام تدعو بها، ماذا تقول؟ تقول: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية. ما معنى دعوتها هذه؟ تقول: اللهم أمتعني بزوجي. العرب لما تطلق كلمة أمتعني في هذا السياق تقصد بها إطالة العمر، يعني اللهم أطل بعمر زوجي، أتمتع به في طول الحياة. اللهم أمتعني بزوجي رسول الله، أي أطل في عمر زوجي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأطل في عمر أبي سفيان، وهذا بعد إسلامه، وأطل في عمر أخي معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام هذه الدعوة ماذا أجابها؟ قال: لقد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، ولن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه الدعوة قال: اللهم أطل عمر أبي وزوجي وأخي، قال له: شو عم تدعي؟ ما كله هذا محدد مقسوم، محدد قبل ولادة الإنسان، معروف الله تعالى حدد له أجله، قضى أجلا وأجل مسمى عنده، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجله، حدد الأعمار. فهذه بيقول أشياء محددة ما بتزيد ولا بتنقص. شو عم تدعي؟ إنه طول عمر أبي وزوجي وعمر أخي. قال إذا بتدعي بدعوتين بتكوني أفضل، قولي اللهم إني أعذني من عذاب في النار وعذاب في القبر. فهذا الحديث والآية اللي سكناها تبين أن الأجال لا تزيد ولا تنقص. فهذا الفريق من أهل العلم قالوا شو معنى الحديث صلة الرحم تزيد في العمر؟ قالوا معنى الحديث أن الزيادة هنا تأتي معنى البركة، الإنسان يبارك له في عمره، يعني بيكون الله تعالى يعطيه النفع بأيامه وساعاته ينتفع بها سواء في دنياه أو في أخرى. يعني في علماء كثيرون كتبوا مصنفات كثيرة بأعمار صغيرة قليلة. الإمام الشافعي إخوة الإسلام إداش صنف المصنفات، مات عمره 54 سنة. الإمام النووي رحمة الله عليه مات عمره 45 سنة وعنده مصنفات ملأت الأرض. فهذا مبارك له في عمره في وقته، استغل وقته فيما نفع في دنيا وفي أخرى. فقالوا الزيادة هي البركة في العمر. في ناس بيضيعوا أوقات أعمارهم بيعيش لا بينتفع بالدنيا ولا في الآخرة، أكثر أوقات يقتل وقته قتلا، هذا غير مبارك له في وقته. ومنهم من قال المراد بالزيادة في العمر أنه الإنسان يحسن ذكره بعد موته، فلا يزال الناس يذكرونه بالخير كأنما هو عايش. قالوا هذا المراد زيادة في العمر. ومنهم من قال الزيادة في العمر يقصد بها الذرية الصالحة من بعده. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الإنسان إذا كان له ذرية صالحة تركهم بعد موته يدعون له فأجره يأتيه وهو في قبره يزاد في حسناته كأنما هو عايش. فقالوا هذا المراد بالزيادة وليست زيادة حقيقية. هذا بعض العلماء. في علماء آخرون فريق آخر من أهل العلم رضي الله عنهم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر والإمام الشوكاني، قالوا بل هي زيادة حقيقية، زيادة حقيقية. قالوا والآيات والأحاديث لا تتعارض. طيب كيف جمع وفقوا بين الآيات والأحاديث؟ قالوا الآيات والأحاديث التي بيّنت أن أجل الإنسان محدد بيوم لا يزيد ولا ينقص عنه، قالوا هذا بالنسبة لعلم الله عز وجل. بالنسبة لمن؟ لعلم الله. يعني الله تعالى خلق فلان إبراهيم بن محمد كتب قبل ما يخلق قال له عمره 60 سنة انتهى لا يزيد ولا ينقص، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قالوا أما الأحاديث اللي وردت فيها زيادة في العمر، حتى آيات وردت فيها زيادة في العمر، قالوا المراد بها بالنسبة لعلم الملائكة، فملائكة الموت يختلف علمها. فالله تعالى يقول لهم يا ملائكة الموت عبدي فلان، مثلا نضرب مثل إبراهيم بن محمد، هذا عمره 40 سنة تقبضون روحه عند 40 إذا كان غير واصل للرحم، وإذا كان واصلا للرحم تقبضون عمره عند 60، عند 60. فالملائكة لا تعلم حال هذا الإنسان قبل أن يعمل، فتنتظر به، تنتظر لما يصير 40 سنة بتجي على ملائكة الموت بتشوف صحيفة أعماله، إذا رأيت في إحسان إلى الأقارب وإكرام لهم واتصال بهم وزيارة كذا يعتبر واصلا للرحيم، فبتتركوا 20 سنة زيادة يزاد في عمره 20 سنة بالنسبة لعلم الملائكة. أما إذا كان غير واصل للرحيم مشاكل معه مع الأقارب بالسب وبيلعن وكذا بسبب وبلا سبب بيغذول روحه عند 40 غير واصل للرحيم. فالملائكة لا تعلم هذا العبد واصل للرحم أم غير واصلها إلا لما يجي 40 سنة، يا بيزيدوا له يا بيغدوا دغري، أما الله يعلم قبل ذلك. فقالوا الزيادة والنقصان هذا في علم الملائكة، أما في علم الله فلا يتغير ولا يزيد ولا ينقص، لأن الله يعلم في الأزل قبل خلق إبراهيم بن محمد أنه سيعيش ويصل رحمه ويتوفاه الله تعالى عند 60 سنة، الله يعلم ذلك قبل خلقه، بس الملائكة لا تعلم. فقالوا الزيادة الواردة في الأحاديث هذه بالنسبة لعلم الملائكة، ملائكة الموت، وليس بالنسبة لعلم الله عز وجل. وهذا توفيق جيد من الأحاديث والآيات، وقال به أئمة كبار مثل شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر والإمام الشوكاني، وألف فيه رسالة رحمة الله على الإمام الشوكاني، كتب رسالة بزيادة العمر. اليهمنا إخوة الإسلام من المسألة أن صلة الرحم تزيد في العمر، سواء زيادة بمعنى البركة، إنسان ينتفع بوقته في دنياه وآخرته، وأما زيادة حقيقية يطول له في عمره فهي نافعة، هي نافعة له. ولكن للعلم والفائدة إخوة الإسلام، طول العمر ليس دائما خيرا للإنسان. من دائما خيرا للإنسان؟ إلا في حاله إذا كان صالحا، إذا كان رجلا صالحا. لذلك السلف رضي الله عنهم كرهوا أن الإنسان يقول له أطال الله بالعمر بعمرك، أو أطال الله عمرك، إلا إذا كان صالحا. إذا كان صالح ينتفع بطول عمره وزيادة عمره، إذا كان غير ذلك لا ينتفع. حديث رواه الترمذي صححه الألباني رحمة الله عليهما، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. إذا طول العمر منه خير على الإطلاق، مطلقا هو خير، لا، إلا إذا كان مصحوبا بالعمل الصالح. خير الناس من طال عمره وحسن عمله. أما إذا والله إنسان منه عمل ما يعمل الحسن، إنسان كافر لا قدر الله، هذا طول عمره منه نفع له، منه نفع له. يقول تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. يقول تعالى: ما يظن الكفار أننا إذا أطلنا بأعمارهم أن هذا خير لهم، يعني موتهم بتسعين سنة وثمانين سنة وإذا بصحته وعافيته بالكافر، بيقول الله تعالى: ما يظن هذا خير له، أعطينا تسعين سنة وإذا بكامل وعيه ما يظن خير له. ليش؟ ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، أي نملي لهم أن نطيل في أعمارهم خير لهم، ما يظنوا خير لهم. لكن ليش؟ إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. الله تعالى يطيل في أعمارهم ليزداد حسابهم في الآخرة وعذابهم في الآخرة ويزداد سيئاتهم. إنما نملي لهم، أي نطيل في أعمارهم، ليزدادوا إثما يوم القيامة ولهم عذاب مهين. إذن طول العمر فيه خير فقط للمؤمن، فقط للمؤمن. في حديث رواه البخاري ومسلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم، لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعذب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا خطاب للمؤمنين للصحابة، يقول: ما تتمنوا الموت أيها المؤمنون، ما تتمنوا الموت. ليش؟ يقول: أنت لأنك مؤمن، فإما طول العمر تصلي تصوم في كذا كذا، إما محسنا فتزداد. يعني إذا كنت أنت تعمل الصلاة أيها المؤمن يزداد من أجرك وحسناتك في الآخرة وصحيفة أعمالك، وإما مسيئا، أو إذا كنت أيها المؤمن مقصرا فلعلك تستعتب، أي تتوب وترجع وتحسن أعمالك. إما مسيئا محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب، أي يتوب ويرجع. فطول العمر فيه خير للمؤمن، ولو كان مقصرا لعله يرجع ويستدرك ما فاته. في حديث جميل رواه أبو داود في سنن صحيح الشيخ الألباني رحمة الله عليهما عن عبيد بن خالد السلمي رضي الله عنه، يقول: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجلين، في اثنين من الصحابة آخى النبي بينهم، كان يعمل مؤاخاة للتكافل الاجتماعي وغيره. يقول: فقتل أحدهما ومات الآخر بعده بجمعة. في اثنين النبي آخى بينهما في المدينة عليه السلام، واحد منهما استشهد، الثاني مات موتة عادية بعد أسبوع من استشهاد الأول. يقول عبيد: فصلينا عليه، الآن عم نحكي عن الثاني اللي مات موتة عادية، قال: فصلينا عليه، أي صلاة الجنازة. فقال النبي عليه السلام: ماذا قلتم؟ يسأل أصحابه يختبرهم، يقول لهم: أنتم في دعوتكم لهذا الرجل شو دعوت له؟ قلنا: يا رسول الله دعونا له وقلنا: اللهم اغفر له وألحقه بصاحبه. قلنا: يا رب اللهم هذا مات فألحقه بصاحبه، أو أخوه مات قبله بأسبوع، مات شهيدا، فهذا مات موت عادية. فقلنا: يا رب ألحقه بالأجر كصاحبه، يعني ارفع درجته عندك كما رفعت درجة الأول. النبي عليه السلام كأنه شعر أنهم فعلوا ذلك ودعوا بهذه الدعوة، أراد أن يعلمهم، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: فأين صلاته بعد صلاته، وصيامه بعد صيامه، وعمله بعد عمله؟ إن بينهما كما بين السماء والأرض. شو معنى الحديث؟ يقول عليه السلام: لما قولوا له نحن دعينا يا رب هذا الثاني اللي مات موت عودية إن شاء الله ترفع درجته حتى يصير مثل الأول شهيد درجة الشهداء، قال له: هذا ما نصحي كلامكم، ما نصحي. قال له: ما هذا عاش بعد أسبوع، ما صلى زيادة عليه على الأول، ما صام زيادة عليه، ما عمل أعمال صالحة زيادة عليه، أين ذهبتم بها؟ لو مات الثاني بنفس يوم الأول هذا شهيد وهذا غير شهيد، هذاك طبعا يرفع بدرجته عند الله بسبب الشهادة، لكن هذاك تأخر أسبوع، أسبوعا بهذا الأسبوع صلى وصام وتصدق وفعل الخير، أين صلاته بعد صلاته، وين روحت أجرها، أين صيامه بعد صيامه، أين عمله بعد عمله؟ قال: إن بينهما كما بين السماء والأرض. قال لهم: هذا الثاني أعظم عند الله درجة من الأول، بس أكيد هذا الثاني صديق، صديق، لأن من يبلغ درجة أعلى من الشهداء إلا الصديقون. أبو بكر رضي الله عنه ما كان شهيدا، ما مات شهيدا، مات موت عادية، بس هو بلغ درجة الصديقية، فهو أعلى عند الله رتبة من عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، مع أنهم كلهم قتلوا شهداء. ليش؟ عنده درجة عظيمة في القرب والتواصل مع الله عز وجل. إذن هنا النبي عليه الصلاة والسلام يبين بهذا الحديث أنه طول العمر في خير للمؤمن، يزداد بصلاته وحسناته وكذا، لكن فقط في حالة واحدة طول العمر أو لا يكون خيرا للمؤمن، للمؤمن هو عند حلول الفتن، لما تقع الفتنة في الدين في الناس تسود الفتنة، فهون طبعا الموت أفضل، موت أفضل. في حديث رواه الإمام أحمد صحه الشيخ الألباني رحمة الله عليهما، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ثنتان أي خصلتان يكرههما ابن آدم، ثنتان أي خصلتان يكرههما ابن آدم. الإنسان في شيئين ما بيحبون، يكره الموت، والموت خير للمؤمن من الفتنة. عم نحكي عن المؤمن، الإنسان موضوع الكفار، عن المؤمن. والموت خير للمؤمن من الفتنة، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب. النبي عليه السلام يقول في شغلتين الإنسان بيكرههم، الإنسان كافر وغير كافر بيكرههم، مؤمن بلا كافر، بيكره الموت وبيكره الفقر. بس النبي عليه السلام بيقول في حالتين بيكون الموت خير للمؤمن، متى؟ عند الفتن، عند حلول الفتن. يقول: وإن كان الإنسان يكره الموت لكن الموت خير للمؤمن من الفتنة. لماذا؟ صحيح أنت إذا عشت زيادة عم نزيد لك صلاة وصوم وأجر، لكن إذا كان في فتن يخشى عليك أن تفتن فترتد بعد إسلامك، أو تهوي في بدعة بعد سنيتك، فلا، خليك على يختم لك بالعمل الأول أفضل، يختم لك بالعمل قبل الفتنة أفضل. لذلك يا إخوة السلف رضي الله تعالى عنهم، شوف من حرصهم على الآخرة، كان عند وقوع الفتن كان يتمنون الموت. لما حلت الفتن في الأمة كان كثير من السلف تمنوا الموت، مع أنك بينا أن العمر خير للمؤمن، نعم، بس إلا عند الفتن لا. لذلك في قصة جميلة عن الإمام علي رضي الله عنه، لما قاتل ضد طلحة والزبير رضي الله عنهما، وكان طلحة عنده ابن صالح اسمه محمد ابن طلحة، كان كثير العبادة كثير السجود، كان كثير العبادة والسجود. بس هو الولد محمد رضي الله عنه ما هو مقتنع أصلا بالقتال، ما بده يخرج بالقتال ضد المسلمين، بس أبوه كان برا بأبيه، فشاف أبوه خرج قال لك بدي يطلع كرمال أبيه، فقتل في المعركة. فماذا قال عليه؟ قال قتله بره بأبيه، سبب قتله قد ما بيحب أباه. ثم قال الكلمة، شوف الكلمة ما أجملها يا أخوي، يقول علي، يقول الحسن ابن علي، رأيت عليا بعد مقتل محمد ابن طلحة، كان يلقب هذا الشاب بالسجاد لأنه كان كثيرا ما يرى وهو ساجد. كان رأيت، يقول الحسن، رأيت أبي كئيبا حزينا قاعد زعلان، فقلت ما شأنك يا أبي، ليش هيك زعلان؟ قال قتل محمد ابن طلحة، يا ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة. يقول يا ريت الله توفيني قبل يوم مقتله بعشرين سنة، ما بدي أحمي شيء من دمه. فتنة مش بيوم ولا يومين، بعشرين سنة حتى أكون بعيدا عن دمه كل البعد، لأن بيعرف أنه كان شابا صالحا. قال يا ليتني مت قبل قتله بعشرين سنة. والصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه كان عنده بعض العلم أخذه عن رسول الله عليه وسلم، ما بسه بين الناس، بس هذا منه علم شريعة، علم بأحوال الناس. باختصار كان دائما يدعو بهذا الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من رأس الستين وإمارة الصبيان. كان عنده شيء معلومة رسول عطائية عليه السلام ما خبر بها. ليش ما خبر بها؟ لأنه الرسول حدثه عن أشياء عينية، أنه بالستين، سنة الستين للهجرة بيكون فلان ابن فلان بالحكم كذا، هذه ما أنا من الدين، ما أدري كل الناس تعرفها، بس أعطاه عليه وسلم هذا العلم. هو خشي أن ينشره في الأمراء، يقول أن الرسول حذر منكم فيقتلونه، فترك الأمر عنده وينتفع هو به. فماذا كان يقول؟ كان الناس تسمع أبا هريرة دائما يقول اللهم إني أعوذ بك من رأس الستين وإمرة الصبيان، يعني يقول يا رب ما توصلني لسنة ستين للهجرة. فلما فاستجاب الله دعوته ومات عمره مات بسنة 59 للهجرة، سنة 59 مات أبو هريرة، استجاب الله دعوته. شو كان بسنة 60؟ إجا يزيد بن معاوية غلام صبي، ما كان يسمو أهلا للحكم، وأفسد في الأرض وفتن الناس عن دين الله. فهنا فهم الناس ما معنى دعوة أبي هريرة، اللهم إني أعوذ بك من رأس الستين، أي ما أوصل إلى ستين للهجرة، ومن إمارة الصبيان. كان يستعيذ بالله أن يصل إلى عهد يزيد، لأنه عهد فتنة على الأمة. وهنا يدل أن المؤمن يتمنى الموت قبل حلول الفتن. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم الناس بيقولوا تبي أخي الآن في فتن كثيرة، ما بيصح لنا نتمنى الموت. بنقول لا، لأن يا أخي الإسلام لا يزال في الأمة خير كثير، رغم تكالب الأعداء على الإسلام، ولكن الخير كثير موجود في هذه الأمة. يكفيك من بوادر الخير أنه ست سنوات اجتمع العالم كله لمدة ست سنوات للقضاء على الثورة السورية وإجهاض الإسلام السني في سوريا، ولم يستطيعوا. يكفيك هذا الخير، يكفيك هذا الشرف. ولكن أليس في زماننا فتنا؟ نعم، في فتن كثيرة والعياذ بالله، نسأل الله أن يعصمنا منها. من الفتن يا إخوة الإسلام اللي بدأت تنتشر قضية شيطنة الإسلام، أنه صار الصغير والكبير حتى من المسلمين من يريد أن يصور الإسلام كأنه دين بعبع فزاعة، دين إرهاب. للأسف امبارح الرئيس الفرنسي، شوف رئيس دولة أوروبية تدعي عراقة وحضارة وإنسانية، صار في اعتداء في قرية أو في مدينة فرنسية، إسا ما تبين مين اللي أقام بالاعتداء، مسلم ولا غير مسلم، دغري قال قال أنه نريد نقضي على الإرهاب الإسلامي، سمى الإرهاب وصمه بالإسلام. طيب نقول إذا كان، لنقول بعض المسلمين قام بهذا الاعتداء، لنقول طيب إذا كان بعض المسلمين قام باعتداء ما، لماذا ينسب هذا للإسلام؟ بس لأنه هذا اللي قام به مسلم؟ طيب لو كان هذا الأمر لا يرضاه الإسلام، هل يجوز أن تنسب هذا الفعل للإسلام وتتهم الإسلام بالإرهاب؟ إذا كان هذا المقياس عندكم، طيب الروس معروفين الكنيسة، الروس بالكنيسة الشرقية يعني نصارى أرثوذكس مسيحيون، وقاموا بإرهاب كبير أعظم من هذا الإرهاب أو الاعتداء اللي جرى في باريس، أعظم منهم 1000 مرة، يقتلون كل يوم الأطفال في سوريا، النساء والشيوخ والأطفال، ويدمرون المدن. لماذا لا تقولون هذا الإرهاب المسيحي؟ تنسبون الإرهاب إلى المسيحية لأن هذا الإرهاب أعظم من ذاك الإرهاب. هون إداش قتل 80 في سوريا، كل يوم يقتل 80. وإيران تقوم بإرهاب أشد من إرهاب روسيا في العراق وفي سوريا، هذه روسيا بس بسوريا، الإيران في كل الدول العربية تقوم بالإرهاب. لماذا لا تنسبوا الإرهاب للشيعة؟ تقولون نريد القضاء على الإرهاب الشيعي، لأنه طبعا الجماعة ما بيرضوا، بس نحن للأسف ما عندنا جماعة تدافع عن دينها، ما في حكام يدافعون ولا أحد يستنكر. أما لو قالوا الإرهاب الشيعي يمكن إيران قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا، أو الإرهاب المسيحي البابا دغري بيعمل حرم كنسي على رئيس فرنسا. أما الإرهاب الإسلامي الحكام المسلمين لجنة، شو شغلتهم بالقيادة؟ شو بيهمنا الموضوع؟ شو بيهمنا؟ مهم قربوا على عروشنا وكراسينا، هذا المهم. فلذلك يراد شيطنة الإسلام، أنه يظهر الإسلام أنه هو إرهاب بعبع، وكل الجرائم اللي يرتكبونها في بلادنا هذه لمحاربة الإرهاب، يبررونها. نقول لهؤلاء لو لم تجئوا إلى بلادنا بصواريخكم وطياراتكم وحمامكم ما صارت هذه الأحداث، ما صارت هذه الأحداث، ارجعوا إلى بلادكم، دعوا الناس هم يختارون حكامهم. أيها المجرمون، تريدون أن نحكم بالحديد والنار، وإذا قام الناس بثورة ضد حكامه تدخلتم لحماية الظالمين والرؤساء الدكتاتوريين، ثم بعد ذلك إذا صار عندكم مشكلة ولذة فعل تقيمون الدنيا ولا تقعدونها؟ نسأل الله تعالى أن يزلزل بلادهم وأن يشتت شملهم وأن يرهقهم بالأرياح، بالرياح والعواصف والزلازل، ويبيد خضراءهم. نسأل الله تعالى أن يدب الفتن في أمريكا بين السود والبيض، ونرى قتلهم الجماعي كما يروا قتلانا ويستمتعون به. نسأل الله تعالى أن يحفظ الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في الشام، أيدهم بمدد من عندك، ثبت قلوبهم، اربط على قلوبهم. اللهم عليك بالأسد وكل من ساعده، فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.